السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 36 بعد 400 و1000، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52 و800. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من أسباب الرد للطعن، فإنه عدهن 10، فرغنا من سببين منها، والثالث فحش غلط الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته. ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان، حققه ملا علي قارئ. وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا ينفك عنه، ولا يوجب قليله رد حديث الراوي والرابع كثرة غفلة الراوي ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه يكون معطوفا على قوله غلطه ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، أو كثرت غفلته، فهذا مفسر لإبهام العطف كما حققه العلامة ملا علي قارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. والخامس فسق الراوي، فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. وفي التنزيل آية بينت مراتب الذنوب، وفي التنزيل آية بينت مراتب الذنوب، وهي قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقوله تعالى الكفر، أولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقول الله تعالى الكفر، وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر، وأشير إليها بقوله تعالى والفسوق، وثالثها الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة، الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وهي الصغائر، وأشير إليها بقوله تعالى والعصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني، والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع على ما هو أعم من الكبائر، لكن الاصطلاح خصه بفعل الكبائر فقط. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وعلى ما تقدم يكون المنكر، يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا، وتقدم له معنى آخر فيما سبق. السادس وهم الراوي، وهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، فهو يساويه في الوزن في بنائه وفي معناه أيضا. ومعناه أن يروي الحديث، أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أي الغلط الناشئ عن سهو، أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في نفس الأمر. والوهم نوعان، والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر، وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى القرائن، لا يحتاج فيه إلى جمع القرائن، إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته، أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهم خفي، وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع وفق ما يلي: فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال لشموله التقديم والتأخير وغيرهما، لشموله التقديم والتأخير وغيرهما. فيقال بعبارة أبين: هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالإبدال، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالإبدال. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد. ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأثقل، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالحديث المقترن به هو المحرف، فجعل مرد التصحيف إلى تغيير النقط ومرد التحريف إلى تغيير الشكل، والمراد بالشكل الحركات، وهو يشبه أن يكون اصطلاحا خاصا به، فالشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق أي في التلفظ به أو في الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في السند، ومنها قولهم بعد سياق حديث بسنده قبل حديث بعده وبه، أي بالسند المتقدم، فتجد البخاري مثلا يسوق حديثا إسنادا ومتنا ثم يقول وبه، ثم يذكر حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله وبه رواية بالمعنى للإسناد، لأنه اختصر الإسناد كله بهذه الرواية بالمعنى. ولعل المصنف لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة، ولعل المصنف لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة. أحدها ندرة ذلك، ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها أن ذكر حكم رواية الحديث بالمعنى، أن ذكر حكم رواية الحديث بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن من أجنبي عنه، صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هذا إلا من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف، ومعنى بما تحيل المعاني أي بما تغيره، أي بما تغيره إذا جعل لفظ موضع لفظ. ثم استطرد المصنف وذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ، أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه اللفظ معنى اللفظ لدقة مدلوله، هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في الشرح. ودقة المدلول هي خفاء معناه، هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث المتقدم ذكره ومشكل الحديث أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضه، أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. أما مشكله فالنظر فيه إلى معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فالنظر فيه إلى معنى الحديث دون اعتبار التعارض. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة، وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة. أولها كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع الحديث هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان. فالقسم الأول المجهول المبهم، المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان. أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل، كقول عن رجل ثقة، عن رجل ثقة. والآخر مبهم دون تعديل، مبهم دون تعديل، كقول عن رجل، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان. أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، وهو مجهول العين. والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو مجهول الحال ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير ما ذكر يطلب من المطولات. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي. والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهي على ما ذكره المصنف نوعان. أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديثها الجمهور، ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور. وثانيهما بدعة بمفسق، بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين، أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين. أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته. والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة، والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره، يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته، وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته، أو تساويهما، أو تساويهما. واستفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه، استفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه. ولا تسفر، وهي لا تسفر عن التفريق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال الراوي والثاني نتيجتها، يعني حال الراوي سوء الحفظ والنتيجة فحش الغلط، لأنه هو جعل فحش الغلط معناه سوء الراوي، فكأنه سوى بينهم. لكن المتعلق الذي ثبت به سوء الحفظ عند هذا وفحش غلطه عنده هو باعتبار ما يتعلق به الوصف، فسوء الحفظ حاله وفحش الغلط نتيجة سوء حفظه. وسوء الحفظ نوعان، وسوء الحفظ نوعان، أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول، وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر الشاذ سوى ما تقدم، وهو معنى آخر الشاذ سوى ما تقدم. والآخر سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا. ثم طرأ عليه سوء الحفظ، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه، فتغير حفظه ولم يتميز حديثه وصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض، كما أشار إليه ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر في على شرح نخبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الفهم. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة صالحا له هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، فاسم المعتبر يختص به. فالمعتبر من الرواه ممن يعتبر حديثه هو الذي يكون ضعفه خفيفا ويقبل الاعتضاد. لذلك إذا وجدت في راو قوله يعتبر بحديثه، أي هو ضعيف لكن ضعفه شديد أم خفيف؟ خفيف، ويقبل الاعتضاد. ومن أبرز من يكثر من هذا الحافظ الدارقطني، وهو حقيق بجمع كلامه في هؤلاء الرواه ثم الإفادة منه في تحقيق حال هؤلاء الرواة الذين يصلح حديثهم لأن يكون في المتابعات والشواهد.
قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعد الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد، ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قوله تصريحا أو حكما، فالإضافة تكون تارة تصريحية وتارة حكمية، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقة الأمر في الواقع، تتميما لحقيقة الأمر في الواقع، فإنه يأتي أشياء تضاف إليه صلى الله عليه وسلم تكون من خبر أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. والمرفوع نوعان، أحدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه، ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد عن الحقيقة، فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. طيب لماذا ذكر تلك الزيادة ولو تخللت ردة على الأصح؟ إيش خلاف؟ نعم يا ياسين، للخبر عن الأمر الواقع من أن بعضهم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، من أن بعضهم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فالحامل على
زيادتها مع أنها ليست من الحقيقة اتفاق أن بعضهم رضي الله عنه عرض له ما خرج به عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس رضي الله عنه. وثالثها المقطوع، المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع كما تقدم في نظيريه. وعرف التابعية بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح. فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده، فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده هو من لقي الصحابية، هو من لقي الصحابية ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر، جزم به الحلبي الحنفي رحمه الله في قفو الأثر، خلافا لما يهمه كلام المصنف، خلافا لما يهمه كلام المصنف. يعني لو قدر أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وموته أسلم ذلك الرجل، فإنه يعد صحابي أم لا يعد؟ لا يعد، لأنه لا بد من قيد مؤمنا به. أما لو قدر أن رجلا لقي رجلا من الصحابة رضي الله عنه وهو حال ذلك كافر ثم أسلم بعد موت ذلك الصحابي فإنه يكون تابعيا، وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة على الأصح هو حكم لا تعلق له بالحقيقة، فيكون التابع هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب حصر المرويات فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، وتقل الرواية عمن بعدهم، فلقلة دوران الرواية عمن بعدهم استغني عن إدراجها في الحد. ويكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، ويكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابع، وهو ما أضيف إلى من دون التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذا يسمى أيضا مقطوعا لكن على وجه التبعية. يعني لو وقفنا على رواية عن أحد تابع التابعين أو تابع تابع التابعين مسندة فإنها تسمى مقطوعا، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا. ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والمقطوع، من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارا، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر البيهقي في آخرين. نعم.
قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواه التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، وكل منهما نوعان، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي، مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية. يعني مثلا البخاري رحمه الله السند العالي المطلق عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبينه ثلاثة، هذا علو مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السند العالي عنده مقيدا إلى مالك، كم بينه وبين مالك؟ راو واحد بعدة أسانيد، عبد الله بن يوسف التنيسي وغيره من أصحاب مالك الذين رووا عنه. طيب البخاري السند النازل عنده مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ إيش؟ أحسن 9 رجال فله حديث تساعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، وإلى مالك يكون النازل عنده راويان بينه وبين مالك. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام 4، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني مثلا لو قدر البخاري يروي حديث حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن الزناد عن العرج عن أبي هريرة، فجاء محدث وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن طريق راو آخر عن شيخ البخاري، فلم يأتي به من طريق البخاري بل جاء به من طريق آخر عن عبد الله بن يوسف، فوافق البخاري في شيخه، هذا يسمى موافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك. والثاني البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، هو استواء عدد الرواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه. والبخاري لما مدح أباه ذكره بمصافحة أحد كبار أهل العلم، لذلك تجدون ترجمة والد البخاري في التاريخ الكبير قليلة، لكن ذكر فيها مصافحة أحد أهل العلم، فارجعوا إليها في ترجمة إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري من التاريخ الكبير تجد فيها فائدة. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا، والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم، فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم.
قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللطي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 6 أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي. والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح صاحبه السخاوي، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو للغالب، ولعله أتى بالواو للغالب، وإلا فربما يكتفى باللقي، قاله ملا علي القارئ. وثانيها المدبج، المدبج وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، يعني فيروي هذا عن هذا ويروي هذا عن هذا. وأما في الأقران تكون رواية من جهة واحدة، يروي أحدهما عن قرنه. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عمن دونه، أن يروي الراوي عمن دونه. ومنه رواية الأبناء، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، ومنه رواية الآباء لأنهم هم الأكابر عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، الأصاغر عن الأكابر وهي عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها هي الأصل، وفيها كثرة لأنها هي الأصل. ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده. وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما. وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به، وهو من سمي ولم بما لا يتميز به، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه، أو اسمه واسم أبيه مع النسبة، ومع ذلك لا يتميز. ليش لا يتميز؟ لوجود مشابه له. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، يعني أحيانا يكون الراوي المهمل في الشيخين كلاهما له اسم، لكن هذا الراوي اختص بواحد منهما، يعني له به عناية وأخذ عنه، فإذا أطلق ذكره كان هو المراد عنده، فيعرف بهذا الاختصاص أنه إذا قال عن فلان مع من يشاركه، كبعض أصحاب الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد أو غيرهما، فإنه يعرف باختصاصه. نعم.
قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، يعني يقبل خبر المخبر لأنه حدث به عنه، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه، لكنه احتاط في روايته. انتهى بنا القول إلى أن من حدث بحديث نسيه عن غيره عن نفسه فمصير منه إلى قبول خبره، لكنه احتاط فحدث به عن صاحبه عن نفسه، فصار يرويه عن تلميذه الآخر عنه عن نفسه بإسناده الذي حدثه به صاحبه أنه حدثه به من قبل، وهذا يدل على شدة احتياطهم رحمهم الله تعالى وحرصهم فيما ينقلون من العلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. والحالات جمع حالة، والفصيح فيها أنها كلمة مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أنها كلمة مذكرة لفظا مؤنثة معنى، فيقال هذه الحال، فيقال هذه الحال. واختلف في صحة تأنيثها الحالة، والأظهر والله أعلم صحتها مع ندرة شاهدها في كلام العرب، والأكثر في كلامهم أنهم يستعملونها الحال لكنهم يؤنثونها، فلا يقولون هذه الحال وإنما يقولون فلا يقولون هذا الحال وإنما يقولون هذه الحال، ويقولون الحال الأولى وليس الحال الأول. نقف عند هذا القدر ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع ويحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى 52 800. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله من أسباب الرد للطعن، فإنه عدهن 10، فرغنا من سببين منها، والثالث فحش غلط الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، وحده الحديث الذي يرويه فاحش الغلط الحديث الذي يرويه فاحش الغلط، والغلط هو الخطأ، وفحشه كثرته، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، ويوصف الراوي بفحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان حققه ملا علي قارئ. وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا ينفك عنه، ولا يوجب قليله رد حديث الراوي، ولا يوجب قليله رد حديث الراوي. والرابع كثرة غفلة الراوي، كثرة غفلة الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه كثير الغفلة، الحديث الذي يرويه كثير الغفلة. والغفلة سهو يعتري الإنسان، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده ولا يتذكره. ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، ولا بد من تقييدها بالفحش أي الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية، لأن الغفلة اليسيرة جبلة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن، بل موجب الطعن فحش غفلته. فيكون قول المصنف أو غفلته معطوفا على قوله غلطه، يكون معطوفا على قوله غلطه. ويدل على تحقيق هذا المعنى قول المصنف في نزهة النظر أو كثرت غفلته، أو كثرت غفلته، فهذا مفسر لإبهام العطف كما حققه العلامة ملا علي قارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. والخامس فسق الراوي، فسق الراوي، ويسمى حديثه منكرا في قول بعض أهل العلم. وحده الحديث الذي يرويه فاسق، الحديث الذي يرويه فاسق. والمراد بالفسق فعل الكبائر، والمراد بالفسق فعل الكبائر. وفي التنزيل آية بينت مراتب الذنوب، وفي التنزيل آية بينت مراتب الذنوب، وهي قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانتظمت فيها أنواع الذنوب الثلاثة، فأولها الذنوب المكفرة، وأشير إليها بقوله تعالى الكفر، أولها الذنوب المكفرة وأشير إليها بقول الله تعالى الكفر. وثانيها الذنوب العظيمة التي ليست بمكفرة وهي الكبائر، وأشير إليها بقوله تعالى والفسوق. وثالثها الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة، الذنوب التي ليست بمكفرة ولا عظيمة وهي الصغائر، وأشير إليها بقوله تعالى والعصيان. والفسوق مخصوص بالنوع الثاني، والفسوق مخصوص بالنوع الثاني وهو الكبيرة، وقد يطلق في الشرع على ما هو أعم من الكبائر، لكن الاصطلاح خصه بفعل الكبائر فقط. والكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وعلى ما تقدم يكون المنكر، يكون المنكر هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، هو الحديث الذي يرويه من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيعم حديث هؤلاء جميعا، وتقدم له معنى آخر فيما سبق. السادس وهم الراوي. وهم الراوي، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، والوهم هنا هو الغلط وزنا ومعنى، فهو يساويه في الوزن في بنائه وفي معناه أيضا. ومعناه أن يروي الحديث، أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أي الغلط الناشئ عن سهو، أي الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في نفس الأمر. والوهم نوعان، والوهم نوعان، أحدهما وهم ظاهر، وهم ظاهر لا يحتاج فيه إلى القرائن، لا يحتاج فيه إلى جمع القرائن، إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله أو فحش غلطه أو غفلته، أو فحش غلطه أو غفلته. والثاني وهم خفي، وهم خفي، وهو ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، ما يحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، ويسمى الحديث المتعلق بهذا النوع معللا، فيكون الحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ولاختصاصه بالخفاء خصه المصنف بسبب الوهم، مع كون الوهم أعم فيراد به الغلط مطلقا. والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، مخالفة بإبدال راو ولا مرجح، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب، ويسمى الحديث المتصف بها المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع وفق ما يلي. فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال لشموله التقديم والتأخير وغيرهما، لشموله التقديم والتأخير وغيرهما. فيقال بعبارة أبين هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالإبدال، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بالإبدال. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد. ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل، فيكون الزائد أدخل راويا في إسناد متصل. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأثقل، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية، الحديث الذي روي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. وبين المصنف في نزهة النظر الفرق بينهما بأن ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النقط فالحديث المقترن به هو المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالحديث المقترن به هو المحرف، فجعل مرد التصحيف إلى تغيير النقط ومرد التحريف إلى تغيير الشكل، والمراد بالشكل الحركات، وهو يشبه أن يكون اصطلاحا خاصا به، فالشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد. وهذا التغيير يكون في النطق، وهذا التغيير يكون في النطق أي في التلفظ به أو الرسم، أو في الرسم يعني الكتابة، أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى. ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه. وكما تقع رواية الحديث بالمعنى في متنه فإنها تقع في السند، ومنها قولهم بعد سياق حديث بسنده قبل حديث بعده وبه، أي بالسند المتقدم، فتجد البخاري مثلا يسوق حديثا إسنادا ومتنا ثم يقول وبه، ثم يذكر حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله وبه رواية بالمعنى للإسناد، لأنه اختصر الإسناد كله بهذه الرواية بالمعنى. ولعل المصنف لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة، ولعل المصنف لم يذكر رواية الإسناد بالمعنى مع وقوعها فيه لأمور ثلاثة، أحدها ندرة ذلك، ندرة ذلك، وثانيها عدم تأثيره، عدم تأثيره، وثالثها أن ذكر رواية المتن بالمعنى مقصودها أن ذكر حكم رواية الحديث بالمعنى، أن ذكر حكم رواية الحديث بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن من أجنبي عنه، صيانة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هذا إلا من وجه بعيد، لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني، عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني. ثم استطرد المصنف، ومعنى بما تحيل المعاني أي بما تغيره، أي بما تغيره إذا جعل لفظ موضع لفظ. ثم استطرد المصنف وذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ، أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه اللفظ معنى اللفظ لدقة مدلوله، هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في الشرح. ودقة المدلول هي خفاء معناه، هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث المتقدم ذكره ومشكل الحديث أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضه، أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المتوهم تعارضها. أما مشكله فالنظر فيه إلى معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فالنظر فيه إلى معنى الحديث دون اعتبار التعارض. والثامن من أسباب الطعن جهالة الراوي، وهي عدم العلم بالراوي أو بحاله، عدم العلم بالراوي أو بحاله. وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة، وذكر المصنف أن أسباب الجهالة ثلاثة. أولها كثرة نعوت الراوي، كثرة نعوت الراوي أي ألقابه، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا، فيذكر بغير ما اشتهر به تدليسا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو الموضح. والثاني قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، قلة رواية الراوي فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث، وصنفوا لتمييز رواته نوعا من أنواع الحديث هو الوحدان. وثالثها ترك تسمية الراوي اختصارا، ترك تسمية الراوي اختصارا، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من علوم الحديث هو المبهمات، وصنفوا في تمييز رواته نوعا من أنواع علوم الحديث هو المبهمات. ويعلم مما ذكره المصنف أن المجهول قسمان، وكل من القسمين نوعان، فالقسم الأول المجهول المبهم، المجهول المبهم الذي لم يسمى، المجهول المبهم الذي لم يسمى، وهو نوعان، أحدهما مبهم على التعديل، مبهم على التعديل كقول عن رجل ثقة، عن رجل ثقة، والآخر مبهم دون تعديل، مبهم دون تعديل كقول عن رجل، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح، ولا يقبل حديث هذا ولا ذاك على الأصح. والقسم الثاني المجهول المعين الذي سمي، المجهول المعين الذي سمي، وهو نوعان، أحدهما ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، ما سمي وانفرد عنه واحد ولم يوثق، وهو مجهول العين، والآخر ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ما سمي وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، وهو مجهول الحال ويسمى مستورا. وهذا الذي ذكره المصنف من القسمة والحد واقع باعتبار ما استقر عليه الاصطلاح، وإن كان يوجد في كلام الحفاظ الأولين تصرف آخر غير ما ذكر يطلب من المطولات. والتاسع من أسباب الطعن بدعة الراوي، والبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. وهي على ما ذكره المصنف نوعان: أولهما بدعة بمكفر ولا يقبل حديثها الجمهور، ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور، ولا يقبل حديث صاحبها الجمهور. وثانيهما بدعة بمفسق، بدعة بمفسق. وقد ذكر المصنف أنه يقبل حديث من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فاختياره أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين: أن من كان مبتدعا بدعة غير مكفرة قبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، والآخر ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة، ألا يكون فيما رواه ما يقوي تلك البدعة. والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة، والمختار أن من وصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره، يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. والعاشر من أسباب الطعن سوء حفظ الراوي، سوء حفظ الراوي. وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته، وسوء الحفظ هو رجحان خطأ الراوي على إصابته أو تساويهما، أو تساويهما. واستفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه، استفيد ذلك من عبارة المصنف في شرحه: ولا تسفر، وهي لا تسفر عن التفريق بين سوء الحفظ وفحش الغلط، وكأن الأول حال الراوي والثاني نتيجتها، يعني حال الراوي سوء الحفظ والنتيجة فحش الغلط، لأنه هو جعل فحش الغلط معناه سوء الراوي، فكأنه سوى بينهم. لكن المتعلق الذي ثبت به سوء الحفظ عند هذا وفحش غلطه عنده هو باعتبار ما يتعلق به الوصف، فسوء الحفظ حاله وفحش الغلط نتيجة سوء حفظه. وسوء الحفظ نوعان، وسوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء حفظ لازم للراوي، سوء حفظ لازم للراوي ويسمى حديثه شاذا على قول، ويسمى حديثه شاذا على قول. وحده الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، الحديث الذي يرويه من وصف بسوء الحفظ، وهو معنى آخر للشاذ سوى ما تقدم، وهو معنى آخر للشاذ سوى ما تقدم. والآخر سوء حفظ، سوء حفظ طارئ على الراوي، سوء حفظ طارئ على الراوي، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا، ويسمى الراوي الموصوف به مختلطا. وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا، وهي حال تعتري من كان ضابطا محفوظا. ثم طرأ عليه سوء الحفظ، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه، فتغير حفظه ولم يتميز حديثه وصار مختلطا. وفي تحقيق الفرق بين بعض أسباب الرد بطعن غموض، كما أشار إليه ملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، كالفرق بين الغفلة والوهم، وكذا بين فحش الغلط وسوء الفهم. ولما فرغ المصنف من عد أسباب الرد بسقط أو طعن نبه إلى ما يتقوى إذا توبع بمعتبر من الأنواع المتقدمة، وهو حديث سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس، فيصير حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع، وهو الحسن لغيره كما تقدم. والمعتبر من الرواة صالحا له هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، هو من كان ضعفه خفيفا وقبل الاعتضاد، فاسم المعتبر يختص به. فالمعتبر من الرواة ممن يعتبر حديثه هو الذي يكون ضعفه خفيفا ويقبل الاعتضاد. لذلك إذا وجدت في راو قولهم يعتبر بحديثه، أي هو ضعيف لكن ضعفه شديد أم خفيف؟ خفيف، ويقبل الاعتضاد. ومن أبرز من يكثر من هذا الحافظ الدارقطني، وهو حقيق بجمع كلامه في هؤلاء الرواة ثم الإفادة منه في تحقيق حال هؤلاء الرواة الذين يصلح حديثهم لأن يكون في المتابعات والشواهد. نعم.
قال رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
ذكر المصنف رحمه الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه، وأنه ثلاثة أقسام. أولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، وبعبارة ألخص هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قوله تصريحا أو حكما، فالإضافة تكون تارة تصريحية وتارة حكمية، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقة الأمر في الواقع، فإنه يأتي أشياء تضاف إليه صلى الله عليه وسلم تكون من خبر أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. والمرفوع نوعان: أحدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي، وهو المدلس والمرسل الخفي. والآخر مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، وهو مرفوع صحابي بسند غير متصل، فيشمل مرفوع التابعي فمن دونه ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. وثانيها الموقوف، وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع. وعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة في الأصح. وقوله ولو تخللت ردة في الأصح حكم زائد عن الحقيقة، فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام. طيب لماذا ذكر تلك الزيادة ولو تخللته ردة على الأصح؟ إيش؟ خلاف؟ نعم يا ياسين، للخبر عن الأمر الواقع من أن بعضهم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، من أن بعضهم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فالحامل على زيادتها مع أنها ليست من الحقيقة اتفاق أن بعضهم رضي الله عنه عرض له ما خرج به عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام كالأشعث بن قيس رضي الله عنه. وثالثها المقطوع، المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما، واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميما لحقيقته في الواقع كما تقدم في نظيريه. وعرف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابي كذلك، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه، والإشارة فيه متعلقة باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره المصنف في الشرح. فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده، فيكون التابعي على ما هو الأصح عنده هو من لقي الصحابي، هو من لقي الصحابي ولو غير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة، ثم مات على الإسلام ولو تخللته ردة. جزم به الحلبي رحمه الله في قفو الأثر، جزم به الحلبي الحنفي رحمه الله في قفو الأثر، خلافا لما يهمه كلام المصنف، خلافا لما يهمه كلام المصنف. يعني لو قدر أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وموته أسلم ذلك الرجل، فإنه يعد صحابي أم لا يعد؟ لا يعد، لأنه لا بد من قيد مؤمنا به. أما لو قدر أن رجلا لقي رجلا من الصحابة رضي الله عنه وهو حال ذلك كافر ثم أسلم بعد موت ذلك الصحابي فإنه يكون تابعيا. وعلى ما ذكرنا آنفا من أن قول المصنف ولو تخللت ردة على الأصح هو حكم لا تعلق له بالحقيقة، فيكون التابع هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام. وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أن ما أضيف إلى ما دون التابعي يسمى مقطوعا، ولم يدخله في تعريف المقطوع لأن الغالب حصر المرويات فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، وتقل الرواية عمن بعدهم، فلقلة دوران الرواية عمن بعدهم استغني عن إدراجها في الحد. ويكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان، والتبعية نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، وهو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من دون التابع، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذا يسمى أيضا مقطوعا لكن على وجه التبعية، يعني لو وقفنا على رواية عن أحد تابع التابعين أو تابع تابع التابعين مسندة فإنها تسمى مقطوعا. ويقال للموقوف والمقطوع الأثر، ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثرا، ومن أهل الحديث من يسمي المرفوع والمقطوع، كلها آثارا، فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر البيهقي في آخرين. نعم.
قال رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
تقدم أن السند هو سلسلة الرواه التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول. فالسند العالي هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية. وكل منهما نوعان، وكل منهما نوعان مطلق ونسبي، مطلق ونسبي. فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسند العالي مطلقا هو السند الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند العالي نسبيا هو السند الذي قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو السند الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل نسبيا هو السند الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية، إلى إمام ذي صفة علية. يعني مثلا البخاري رحمه الله السند العالي المطلق عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبينه 3، هذا علو مطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السند العالي عنده مقيدا إلى مالك، كم بينه وبين مالك؟ راو واحد بعدة أسانيد، عبد الله بن يوسف التنيسي وغيره من أصحاب مالك الذين رووا عنه. طيب البخاري السند النازل عنده مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ إيش؟ أحسن، 9 رجال، فله حديث تساعي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9. وإلى مالك يكون النازل عنده راويان بينه وبين مالك. والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام 4، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل. فأولها الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يعني مثلا لو قدر البخاري يروي حديث حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن الزناد عن العرض عن أبي هريرة، فجاء محدث وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن طريق راو آخر عن شيخ البخاري، فلم يأتي به من طريق البخاري بل جاء به من طريق آخر عن عبد الله بن يوسف، فوافق البخاري في شيخه، هذا يسمى موافقة. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، والثاني البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد، استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، هو استواء عدد الرواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والرابع المصافحة، وهو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، وهو الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه. والبخاري لما مدح أباه ذكره بمصافحة أحد كبار أهل العلم، لذلك تجدون ترجمة والد البخاري في التاريخ الكبير قليلة، لكن ذكر فيها مصافحة أحد أهل العلم، فارجعوا إليها في ترجمة إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري من التاريخ الكبير تجد فيها فائدة. والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا، والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين، من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو من فوقه على ما تقدم
قال رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللطي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواة، وهي من اللطائف الإسنادية. أولها الأقران، وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى أو، وبهذا الفهم صرح صاحبه السخاوي، فيكون تقدير الكلام في السن أو اللقي، ولعله أتى بالواو للغالب، وإلا فربما يكتفى باللقي، قاله ملا علي القارئ. وثانيها المدبج، وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر، يعني فيروي هذا عن هذا ويروي هذا عن هذا. وأما في الأقران تكون رواية من جهة واحدة، يروي أحدهما عن قرنه. وثالثها الأكابر عن الأصاغر، وهو أن يروي الراوي عن من دونه، ومنه رواية الأبناء، لأنهم هم الأكابر عن الأبناء. ورابعها الأصاغر عن الأكابر، وهي عكس سابقه، وفيها كثرة لأنها هي الأصل، ومنها رواية الرجل عن أبيه عن جده، وخامسها السابق واللاحق، وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما، وسادسها المهمل، وهو من سمي بما لا يتميز به، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه، مع النسبة، ومع ذلك لا يتميز. ليش لا يتميز؟ لوجود مشابه له. ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم، يعني أحيانا يكون الراوي المهمل في الشيخين كلاهما له اسم، لكن هذا الراوي اختص بواحد منهما، يعني له به عناية وأخذ عنه، فإذا أطلق ذكره كان هو المراد عنده، فيعرف بهذا الاختصاص أنه إذا قال عن فلان مع من يشاركه كبعض أصحاب الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد أو غيرهما فإنه يعرف باختصاصه.
نعم.
قال رحمه الله: وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي.
ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه، حكم المروي الذي جحده راويه، فجعل له حالين: أولاهما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي، والثانية من جحد مرويه احتمالا، من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح، فيقبل على الأصح. ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبره، يعني يقبل خبر المخبر لأنه حدث به عنه، لكنه احتاط في روايته فحدث به عن تلميذه عن نفسه، لكنه احتاط في روايته. انتهى بنا القول إلى أن من حدث بحديث نسيه عن غيره عن نفسه فمصير منه إلى قبول خبره، لكنه احتاط فحدث به عن صاحبه عن نفسه، فصار يرويه عن تلميذه الآخر عنه عن نفسه بإسناده الذي حدثه به صاحبه أنه حدثه به من قبل، وهذا يدل على شدة احتياطهم رحمهم الله تعالى وحرصهم فيما ينقلون من العلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل، وهو على ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. والحالات جمع حالة، والفصيح فيها أنها كلمة مذكرة لفظا مؤنثة معنى، أنها كلمة مذكرة لفظا مؤنثة معنى، فيقال هذه الحال، فيقال هذه الحال. واختلف في صحة تأنيثها الحالة، والأظهر والله أعلم صحتها مع ندرة شاهدها في كلام العرب، والأكثر في كلامهم أنهم يستعملونها الحال لكنهم يؤنثونها، فلا يقولون هذه الحال وإنما يقولون فلا يقولون هذا الحال وإنما يقولون هذه الحال، ويقولون الحال الأولى وليس الحال الأول. نقف عند هذا القدر ونستكمل بقيته بإذن الله بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع ويحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.